أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا في تفسير البسملة من سورة الحمد المباركة، وقد سرنا في رحاب تفسير مجمع البيان المبارك، ولاحظنا نظرات وأراء العلامة الطبرسي رحمة الله عليه، وعلقنا على بعض تلك الآراء بعد أن استوفينا المهمة منها. ثم انتقلنا إلى ما أكمل به العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه الشوط في مجال تفسير هذه الآية المباركة. بشكل عام اكتفى المفسرون ببيان متعلق سورة متعلق الجار والمجرور بسم الله، بأنه يدور بين أمرين، بين الاستعانة والابتداء، وأن يكون المقدر هو الفعل أو الاسم، استعين أو استعانتي، ابتدائي أو أبتدئ. وكذلك اكتفوا في هذا المجال ببيان سر الابتداء بالبسملة باستنادهم إلى الحديث المبارك عن النبي صلى الله عليه وآله: كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه أضاف مقولتين جديدتين إلى ما أدلى به المفسرون في هذا المجال. الإضافة الأولى التي جاءت في تفسير الميزان هي أنه لم يكتفي ببيان المتعلق بأنه هو الابتداء أو الاستعانة، وإنما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وذلك الأمر الأبعد هو أن الغرض من هذه البسملة، الغرض من التسمية الذي يلقي بضوئه على فهم معنى هذه التسمية، ينبغي أن يكون أمرا متناسبا مع العمل الذي يقوم به الإنسان. فحينما يقول النبي المعظم صلى الله عليه وآله: كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، فهنا أمران ينبغي الكشف عنهما. الأمر الأول أن هناك للعامل أو لذي الأمر أو لذي العمل لابد من غرض يريد أن يصل إليه، فما هو ذلك الغرض؟ في كل عمل أو في القراءة، إن كانت البسملة هي للقراءة كما هنا نقرأ سورة الحمد، نقرأ القرآن الكريم مبتدئين باسم الله، هذا السؤال الأول، وقد أجاب عنه بنقطتين مميزتين ودقيقتين. وثم ما اكتفى أيضا العلامة ببيان الهدف، وإنما حاول أن يفلسف أو يحلل كيف أن العمل إذا لم يبدأ بسم الله يكون أبتر ويكون باطلا وهالكا، بالاستناد إلى آيات الذكر الحكيم. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو الهدف من التسمية والابتداء باسم الله، ذكر العلامة نكتتين ونقطتين مهمتين، فقد ميز بين العمل بما هو عمل، العمل وهو عنوان عام جنس، العمل جنس له مصاديق، واحدة من تلك الأعمال القراءة، وواحدة من أنواع القراءة هي قراءة السورة، فذكر غرضين للتسمية، غرض للعمل الذي يقوم به العبد في قراءته للقرآن الكريم، في قراءته لسورة الحمد، هو عمل من الأعمال. ما هو الهدف من هذا العمل؟ فقال هذا العمل هو إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، وفي إظهار العبودية درجات ومراتب، ومنها الإخلاص في إظهار العبودية، وللتسمية دور في تتميم الإخلاص، في إظهار الإخلاص وتتميم الإخلاص وإعطاء رتبة من مراتب الكمال للعمل. فإظهار العبودية عمل يقوم به العبد تجاه مولاه، وهذا العمل ليكون بالغا مرتبة سامية ويأخذ بالعبد إلى مدارج الكمال، ينبغي أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وللتسمية وللابتداء باسم الله وللاستعانة باسم الله دور مميز في إكمال هذا الإظهار للعبودية لله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى، حينما ننظر إلى خصوص هذا الإظهار، هذا الإظهار العبودية يكون من خلال قراءة سورة الحمد، إظهار العبودية بقراءة سورة الحمد، بتحميد الله سبحانه وتعالى. في سورة الحمد، باعتبار أن القرآن مؤلف من سور، ولكل سورة آياتها الخاصة بها وحدودها وثغورها وشخصيتها، كما يستفاد من كلمة سور أو سورة، يعني كسور المدينة الذي يحيط بالمدينة فيميزها ويعطيها مائزا تمتاز به عما سواها مما يرتبط بها من الأطراف. حينئذ السورة سميت سورة لتميزها، سورة أنزلناها وفرضناها. هذه السورة أيضا لها هدف معين، وإلا لماذا تميزت عن باقي آيات القرآن الكريم وباقي السور؟ تميزها عن باقي السور بسور معين، ببداية ونهاية، بمجموعة خاصة من الآيات، حتى نلاحظ أنه في بعض السور تكون أواخر الآيات على نسق واحد، بموسيقى واحدة، على وزن واحد. هذا التميز يكشف عن أن لكل سورة وجود خاص، ولهذا الوجود الخاص هدف معين. فنسأل، ما هو الهدف من سورة الحمد المباركة؟ فيقول الغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة سورة الحمد هو حمد الله بإظهار العبودية له سبحانه بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية. يعني كيف يظهر العبودية العبد لله؟ يظهر العبودية بأن يفصح عن العبادة إياك نعبد وبالاستعانة به وبسؤال الهداية منه. وبهذه الأمور الثلاثة هو يحمد الله، وفي حمده لله يظهر له العبودية، يعني يتعبد لله ويتظاهر في بيان هذه العبودية. يعني نفس التظاهر ببيان العبودية لله هو نوع كمال للإنسان العبد، العبد بإظهاره للعبودية لله بتعبده لله وبإظهاره لهذا التعبد هو يكون قد أدى وظيفة العبودية له سبحانه وبين عظمته وحمده وأثنى عليه بأن جعله مستحقا للعبادة وهو يقوم بما يستحق به من العبادة. فالحمد إذن الحمد لله المصرح به في هذه السورة في الحقيقة هو الغرض، لكن هذا الحمد لماذا؟ لإظهار العبودية، أو الحمد بإظهار العبودية، وذلك بالإفصاح بالقراءة، بالقراءة الجهرية أو الإخفاتية. ولهذا حتى في الصلوات الإخفاتية يستحب الجهر بالبسملة، فالجهر بالبسملة في الحقيقة هو إظهار وإسحار من العبد بأنه يحمد الله الذي يستحق العبادة، فيتعبد ويصرح بأنه يعبده ويستعين به ويسأله. وبذلك يربط العلامة رحمة الله عليه بين متعلق البسملة وبين هذا الهدف الذي تحققه السورة وهو الحمد، فيكون المعنى المقدر، أبتدئ ماذا أو أستعين باسم الله لأي شيء؟ أستعين باسم الله الرحمن الرحيم في حمدي لله وإظهاري لعبوديته، أو أبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم في حمدي له، فابتداء حمده يكون باسم الله. ولهذا لئلا يتقدم على الابتداء شيء ربما الإضمار والحذف مطلوب هنا، ولا يصح أن يقال أبتدئ حمدي باسم الله، لأن الابتداء أصبح بكلمة أبتدئ، أو أستعين في حمدي لله باسم الله، أيضا هنا قبل أن يستعين باسم الله ذكر أمور أخرى، فيحذف هذا المتعلق ليكون البدء بالبسملة بالتسمية باسم الله، باسم الله أبدأ حمدي أو أبتدئ في حمدي، وباسم الله أستعين في حمدي لله بإظهار العبودية له. وإظهار العبودية فإذن صار هنا غرضان، الغرض الخاص بالسورة هو الحمد، والحمد إظهارا للعبودية. وهذا الحمد الذي هو إظهار العبودية هو صفة العمل الذي يتلبس به العبد، قال وإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد. فهنا عمل واحد فيه عنوانان، العنوان الخاص للسورة سورة الحمد وقراءة هذه السورة عنوان خاص، عنوان هذا العمل الخاص هو الحمد، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني أبتدئ باسم الله في حمدي له وأحمده. طبعا هنا جملة خبرية في مقام الإنشاء، يعني بسم الله أحمد الله، ولكن جملة خبرية لتفيد الشمول، تفيد الاستقرار، تفيد الثبات، فيها مقاصد. ولا مانع في الأصول درسنا بأنه يمكن أن تكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء لقصد الإنشاء، زيد يصلي أي ليصلي، عليه أن يصلي. هنا أيضا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني أحمده وأنشئ حمدي له لأظهر العبودية له. فهذه القراءة لها عنوانان، عنوان التحميد لله سبحانه وتعالى، وعنوان العمل العبودي لله، إظهار العبودية له، يعني التحميد هو إظهار للعبودية، أو هو كما قال العلامة هنا هو حمد الله بإظهار العبودية له، يعني هذا الحمد يتحقق أو يحقق إظهار العبودية، والمطلوب الغرض الأصلي هو إظهار العبودية. أحد مصادقه هو الحمد، أحد مصادقه هو الركوع والسجود، أحد مصادقه الإطاعة لله في كل مجال. ولهذا يكون هذا العمل وهو إظهار العبودية أيضا عمل من أعمال العبد المهمة. هذا العمل يحتاج إلى تتميم، يعني لئلا يكون أبتر، لأن قد إنسان يظهر العبودية ولا يتم، كما لو دخل داخل المجلس وقام له أشخاص احتراما له ولم يلتفت إلى قيامهم، فماذا يقول الذي قام؟ يتصور أن عمله هذا قد بطل لأنه أبدأ الاحترام للقادم ولم يلتفت هذا القادم إلى أنه احترم، فيذهب عمله باطلا. ولهذا يناديه باسمه ليراه أنه قد قام أمامه. هذه المنادات في الحقيقة هي متممة للاحترام ليلتفت القادم. في بعض الأحيان يقوم الإنسان بعمل يظهر العبودية لكن إظهار غير تام. ولهذا يقول هنا كل أمر ذي بال، وإظهار العبودية هو أمر مهم وذو بال للعبد، يعني العبودية لله سبحانه وتعالى، وشأن العبد هو إظهار العبودية لمعبوده. فإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد، وهو الأمر ذو البال الذي يقدم عليه، يحتاج إلى أن يكون كاملا. فالابتداء باسم الله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إليه، راجع إلى إظهار العبودية. فيكون المعنى إذن معنى البسملة هنا باسمك يا الله أظهر لك العبودية، باسمك أظهر لك العبودية. طيب هنا النقطتان الأوليان في مقام بيان المتعلق المحذوف قد اتضحتا، واتضح أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه لم يكتفي بتقدير الابتداء أو الاستعانة، وإنما تعدى ذلك إلى ما وراء الابتداء والاستعانة، ابتداء ماذا؟ والاستعانة لأي شيء. يعني اكتفى المفسرون بأن المتعلق هو الابتداء أو الاستعانة. العلامة ذهب إلى أبعد من هذا الحد فقال ابتداء القراءة. وأي قراءة؟ القراءة مضمونها هنا هو إظهار هو الحمد. يعني لماذا؟ لأن هذه سورة، يعني البسملة بداية سورة، وهذه السورة لها غرض خاص، فينبغي أن يلتفت إلى هذا الغرض الخاص. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن التسمية البدء بالبسملة بنية قراءة سورة الحمد مثلا أو الإخلاص، فلو أكمل البسملة وبدأ له في ذلك بأن أراد أن يقرأ سورة أخرى غير الإخلاص، فلو قرأ سورة أخرى غير الإخلاص وهو كان قد نوى أن يقرأ سورة الإخلاص، فالبسملة متعلقها محذوف يعود إلى الغرض الملحوظ في تلك السورة، فكأنه قرأ بسملة سورة الإخلاص ولم يتم السورة، وقرأ سورة أخرى دون بسملة، يعني قرأها ومكتفيا بهذه البسملة. هذه البسملة متعلقها سورة المضمون سورة الإخلاص أو الغرض من سورة الإخلاص، وهو بيان التوحيد مثلا. في بيانه للتوحيد يبدأ باسم الله، وإذا به يقرأ سورة النصر، فيقال أنه قد قرأ سورة ناقصة، قرأ سورة النصر من دون بسملة، لأن قرأ بسملة لسورة الإخلاص وقطعها السورة ولم يكملها، وبدأ سورة النصر بلا بسملة. ظاهرا هو بسمل، ولكن واقعا هو قد ربط البسملة بسورة الإخلاص وقرأ سورة النصر من دون بسملة، فلم يكن قد قرأ سورة كاملة. وبذلك يشككون ويشكلون على عمله بالواجب، أداء الواجب، وهو قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلوات الواجبة. ومن هنا قالوا بلزوم تكرار البسملة. سرها هو أن البسملة تحتاج إلى متعلق، والمتعلق ليس هو مجرد أستعين أو أبتدئ، وإنما هو الاستعانة أو الابتداء المرتبط بغرض تلك السورة والمعنى المحصل من تلك السورة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى التي أضافها إلى المفسرين وإلى التفاسير العلامة الطباطبائي قدس الله سره، فدقق وتأمل في ما يرتبط بالابتداء أو الاستعانة، ولم يكتفي بمقولتي الابتداء والاستعانة كمتعلقين للبسملة. ومع ذلك ذهب أبعد مما ذكره المفسرون حينما حاول أن يحلل معنى الحديث الشريف كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. هنا أضاف نقطتين أيضا في هذا المجال. النقطة الأولى أنه الأمر ذو البال أو العمل المهم الذي يقوم به العبد لئلا يكون أبتر، كيف تحقق البسملة تخليص هذا العمل من البتر والنقصان؟ وذلك بإلفات النظر إلى حقيقة كونية مهمة، ونقول سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي ذكرها القرآن الكريم، وحقيقة لا مفر منها، وهي ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، كما قال الشاعر. هذا الأمر متخذ من أمر واقع، إن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه الباطل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، الباقي هو الله ووجه الله وكل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. فأي عمل لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى يكون هالكا وباطلا. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم دورها هو ربط العمل بالله سبحانه وتعالى، ربطه بالله ربطا يعطيه الديمومة والبقاء، يخلصه من البتر والنقصان. الأبتر أي المقطوع الآخر الذي لا نتيجة له والذي لا استدامة له، هذا هو الأبتر. فالعمل ليخلص من البتر والنقصان ينبغي أن يربط بالكامل المطلق الباقي، ينبغي ربطه بالله سبحانه وتعالى. كيف تقوم سورة الحمد، كيف تقوم البسملة بربط العمل بالله سبحانه وتعالى؟ يشير إلى نقطة ثانية أو مكملة، يقول العمل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى يرتبط به سبحانه وتعالى، كما في حديث معروف أن الله سبحانه وتعالى يقول للمرائي أنا خير شريك، لا أريد شيء من هذا العمل، كله لشريكي، لمن نويت له هذا العمل. فقط في سورة واحدة الله يتقبل هذا العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، فقط في سورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص له يعني بربط العمل به دون غيره، لأن غيره باطل، فربط العمل بالباطل يبطل العمل، وربط العمل بالباقي يبقي العمل. فلا يمكن هذا العمل في آن واحد أن يربط بالباقي والفاني، بالباطل والحق في آن واحد، إما يكون لأجل الباطل لشيء هالك أو يكون لشيء باقي. والنية في الحقيقة التي يقوم بها العبد هي التي تقوم بهذا الدور. ومن هنا نلاحظ أن البسملة فيها هذه الدلالة، لاحظوا تقديم الحرف الجر الباء، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، كما نقول إياك أعبد وإياك نعبد. إياك نعبد كيف يفيد إياك الحصر؟ كذلك بسم الله يعني باسمه دون غيره. فالبسملة فيها حصر لهذا العمل بالله باسمه سبحانه وتعالى، والاسم علامة إلى المسمى ورابط بين الإنسان وبين المسمى وهو الله الرحمن الرحيم. فيقول متعلق الباء في بسملة الحمد الابتداء، ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبودية بالتخاطب. هذه النقطة الثانية التي يفصح عنها العلامة وتأتي إضافة جديدة إلى ما قاله سائر المفسرين حينما قال يراد بالبسملة تتميم الإخلاص، يعني أنت بالنية حينما تنوي هذا العمل لله سبحانه وتعالى تكون قد ربطته بالله، لأن الأعمال بالنيات، ولكن ظاهر العمل ينبغي أن يتطابق مع باطن العمل، ظاهره أيضا ينبغي أن لا يكون فيه غبش وإيهام بأنه قد يكون لغير الله. ظاهر العمل ينبغي أن يكون لله وباطنه لله، فأنت في مقام التخاطب حينما تقول بسم الله تحصر هذا العمل، تقدمه لله سبحانه وتعالى بهذا التلفظ، بالحصر، بحصر أن التسمية والابتداء له دون غيره. إلهي هذا لك لا لسواك، فلك لا لسواك سهري وسهادي، لك لا لسواك. هذا يقوله بقلبه وبلسانه، فيكون متمما للإخلاص. إخلاص النية هو المطلوب، هو الأساس. وتطابق اللفظ في مقام التخاطب، تطابق الظاهر والباطن مكمل للإخلاص. فإن الإنسان لو نوى عملا ولم يتظاهر به، ولم يكن عنوان العمل وظاهر العمل والإعلان عن العمل لم يكن فيه ذلك الإخلاص منعكسا، ربما يكون فيه شائبة ويكون فيه تشويش، من حيث أنه يتحمل وجهين، ذو وجهين، يمكن أن يكون لله أو لغيره. بينما حتى في مقام التخاطب هو يحصر العمل به سبحانه وتعالى، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله دون غيره أظهر عبوديتي له، وبإسم الله دون غيره أحمده سبحانه وتعالى، فيكون مكملا ومتمما للإخلاص في مقام العبودية. وهنا يرجح العلامة لهذه النكتة، يرجح أن المقدر هو الابتداء وليس الاستعانة. نعم يقول لا بأس بأن يكون العبد قد استعان بالابتداء باسم الله على الإخلاص، أو استعان باسم الله سبحانه وتعالى في الحمد وإظهار العبودية. يقول ولكن الابتداء أنسب لاشتمال السورة على الاستعانة صريحا، إياك نستعين، فلا حاجة إلى التكرار، فالأنسب أن يكون أبتدئ، إياك أبتدئ، باسمك دون غيرك أبدأ حمدي وإظهاري للعبودية لك. وبذلك جاء العلامة الطبرطبائي رحمة الله عليه بجديد لنا في هذا المقام، وما أبدعه من توجه والتفات جمع فيه بين المعقول والمنقول، استنادا إلى آيات الذكر الحكيم التي أكدت على أن كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون هذا العمل بربطه بالله سبحانه وتعالى وبالإخلاص في ربطه به، وفي تتميم الإخلاص بهذا البيان يكون العمل مرتبطا به ومتخلصا من الهلاك، وبذلك سوف لا يكون أبتر، وإنما يكتب له البقاء والديمومة، لأنه ارتبط بالمطلق المستمر في وجوده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
سيدنا بكره في درس؟
لا، جيك شامبر، شامبر دي فوق كل مكريم.